بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في كراهية الوطء على القبور والجلوس عليها. وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. هذا الحديث رواه مسلم الصحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أمرين متقابلين، الأول إهانة القبر، نهى عن ذلك لأن القبر كالمسكن، القبر الميت كالمسكن الحي، فلا يجوز الاعتداء على الميت، لأن حرمته أي المؤمن بعد موته كحرمته حيا، قوله عليه الصلاة والسلام: كسر عظم الميت ككسره حيا، رواه أبو داود. فلذلك نهى عن إهانة القبر ونهى عن تعظيمها أيضا. ولا تصلوا إليها أي لا تجعلوها في القبلة، تصلوا إليها أي تتوجهون إلى القبر. لماذا؟ لأنه وسيلة إلى الشرك، هذا من أعظم وسائل الشرك، تعظيم القبور، فالصلاة عند القبر هذه وسيلة للشرك، ليست شركا في ذاتها لكنها وسيلة للشرك، أنه يصلي عند القبر في أول الأمر ثم يتطور حتى يدعو صاحب القبر، كما فعل قوم نوح، جعلوا تلك التماثيل والصور في المعابد، صاروا يصلون عند هذه التماثيل ولكنهم لا يعبدونه، يصلون لله. فلما جاء الجيل الثاني أوحى إليهم الشيطان أن آباءكم ما فعلوا، ما وضعوها إلا لأنها تنفع وتضر وأنهم يعبدونها، فعبدوها، وهذا أول شرك وقع في الأرض. طيب، لا تصلوا إليها، إذا كان الشخص في المقبرة فإنه لا يجوز أن يصلي في المقبرة، سواء كان القبر أمامه، سواء كانت القبر أمامه أو عن يمينه أو عن يساره أو خلفه، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا إذا كان في داخل المقبرة. أما إذا كان خارج المقبرة، في قبر خارج المقبرة، فإنه ينهى عن استقباله. طيب، لو وجد مسجد فيه قبر، وهذا القبر في مؤخرة المسجد يصلي والقبر خلفه، هل يجوز أن يصلي في المسجد في قبر والقبر خلفه؟ إذا أخذنا بظاهر الحديث قلنا يجوز، لكن إذا نظرنا الحديث الآخر: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. فإذا كان القبر، إذا كان المسجد مبنيا على القبر، فإن هذا فيه مشابهة اليهود والنصارى، والمصلي فيه ملعون. واضح؟ إذا كان القبر هو السابق، لأنه إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، إذن هذا المسجد لا يجوز الصلاة فيه بحال، لأنه مسجد ضرار مبني على القبر، ما بني إلا لتعظيم القبر، أن القبر هو السابق والمبني والمسجد مبني على القبر، هذا لا شك أنه مسجد ضرار والصلاة فيه لا تصح، والمصلي ملعون حتى لو قال: أنا لم أقصد تعظيم الميت. أما إذا كان بالعكس، المسجد هو السابق والميت هو الذي دفن بعد ذلك، لا شك أنه لا يجوز دفنه، لكن إذا دفن فهو يختلف عن المسجد الأول، لأن هذا المسجد بني بناء صحيحا، ليس مسجد ضرار، والمعتدي هو الذي دفن الميت في المسجد، يجب نبش هذا الميت وإخراجه. أما المسجد الأول يجب هدمه، لأن القبر هو السابق، المسجد هو الذي بني بعد ذلك، فيجب هدم المسجد وترك القبر، القبر هو السابق. أما الحالة الثانية فإنه يجب نبش القبر وإخراج الميت، أن المسجد مبني بناء صحيحا، بني قبل القبر. هذا المسجد الذي بني أولا ثم دفن فيه الميت هذا فيه تفصيل، كما ذكر بعض العلماء قال إذا كان الميت في القبلة فلا تصح الصلاة ولا يجوز أن يصلي لهذا الحديث، لأن الحديث هذا نص على الاستقبال، لا تجلس على القبور ولا تصلوا إليها. وأما إذا كان المدفون في غير القبلة يمين أو يسار أو خلف فإن الصلاة صحيحة، ولكن يجب نبش ذلك القبر وإخراج الميت من المسجد، لأنه لا يجوز تركه في هذا المسجد. إذن هذا التفصيل يتمشى مع الحديث والتعليل أيضا، هذا هو الأقرب، تفصيل في حال المسجد الذي فيه قبر. هذا يجرني إلى الحديث عن مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعض المبتدعة وأصحاب القبور يحتجون بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يقول مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فيه ثلاثة قبور ويصلى فيه، كيف الجواب عن هذه الشبهة؟ قل العلماء جابوا عنها بأجوبة مختلفة. أولا قالوا إن المسلمين يصلون في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن أدخلت القبور إلى اليوم. كم مضى من سنة؟ أدخلت في عهد الوليد بن عبد الملك، يعني يمكن بعد 100 سنة من موت النبي عليه الصلاة والسلام تقريبا إلى اليوم. كم سنة مضت؟ 1340 سنة. هل امتنع أحد من علماء المسلمين أو من عامتهم عن الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لأجل القبور؟ إذن هذا وش يسمى؟ إجماع ولا لا؟ ما في إجماع أبلغ من هذا، إجماع على مر العصور. فالذي يقول الآن لا يجوز الصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، صليت ركعتين تسن سنة تحية المسجد تجوز ولو في أوقات النهي. فما في ولا واحد من علماء المسلمين امتنع عن الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لأجل القبور. إذن هذا إجماع عملي منذ يعني خلال 13 قرنا، والعلماء والمسلمون بعلمائهم وطلبة علم كلهم مجمعون على الصلاة فيه. إذن هذه حجة دامغة، انتهى الموضوع. لكن إذا قال طيب فهموني، أنا الآن سلمت أن الصلاة جائزة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن فهموني كيف جازت مع وجود القبور. نقول أولا أن الذي أدخل الحجرة، حجرة عائشة رضي الله عنها في المسجد، ليس الصحابة، هذا أولا. الذي أدخل عبد الملك، الذي أدخل الوليد بن عبد الملك، والوليد بن عبد الملك ليس مشهورا بالعلم ولا بالسيرة المستقيمة، يعني سيرته ليست محمودة. فهو الذي أدخل القبر، وأنكره سعيد بن المسيب رحمه الله لأنه كان في زمانه فأنكره عليه. إذن الإدخال الفعل اللي عندنا إدخال وعندنا الصلاة، الإدخال هذا ليس من فعل الصحابة رضي الله عنه وليس إجماعا، أنكره سعيد رحمه الله، واضح؟ إذن هذا الإدخال نقول ليس مشروعا، فعله من قبل نفسه. ثم ثانيا يقول هذه القبور الثلاثة داخل حجرة عائشة رضي الله عنها، ثم محاطة بثلاثة جدران على شكل مثلث. إذن المصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كالذي يصلي خارج المقبرة، يعني لو فرضنا في مقبرة صغيرة وفيها قبور، واحد صلى خارج المقبرة، خارج سور المقبرة، حتى لو كان له سور واحد، صلى خارج المقبرة، هل يأثم؟ هل ينهى عن ذلك؟ ما ينهى، حتى لو كانت المقبرة في القبلة، لأن هذه مقبرة مستقلة مسورة بسور، والمقابر موجودة في بلاد المسلمين، والبيوت عن يمينها ويسارها وأمامها وخلفها المقبرة يوضع لها سور، يبنى عليها سور، وفيه أحياء بجوار المقبرة، والأحياء فيها مساجد، والمساجد تكون المقبرة في جهة القبلة، ولا أحد منع من هذا، أن هذه مقبرة استقلت. الممنوع الصلاة داخل المقبرة، بين القبور وحول القبور داخل السور، لكن من صلى خارج السور فلا يصدق عليه أنه صلى إلى القبور ولا على القبور ولا في مقبرة. فإذن هذه الحجرة كالمقبرة الصغيرة أدخلت في المسجد وحوطت بسور ثاني صار لها سوران، فالذي يصلي حتى لو الحجرة أمامه أو عن يمينه أو خلفه أو يساره في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كالذي يصلي خارج المقبرة. طيب لو قال قائل طيب لو فيه مسجد وجينا ندفن الميت ونحط عليه غرفة سهلة، هذا قد ينسحب هذا يقول واحد طيب نجي المسجد وندفن ميت ونبني عليه غرفة صغيرة، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. يجوز هذا ولا ما يجوز؟ ما يجوز. نقول هذا دخل بفعل عبد الوليد ولن يترك الناس الصلاة في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الصلاة فيها أفضل من ألف صلاة فيما سواه. وهذه قبور النبي عليه الصلاة والسلام، قبر النبي عليه الصلاة والسلام وبكر ما يمكن تنبش، وحتى إخراجها ليس بالأمر الهين، أن كل أولياء الأمور اللي مروا على 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 حكم المدينة يتهيبون إخراج القبور من المسجد، يخشون من الفتنة، يخشون من أنه تنبش القبور أو ما شابه ذلك، فهذا أمر ليس بالهين. لكن مسجد من المساجد دفن فيه ميت وضعت عليه قبرة غرفة يسهل نبشه ولا لا؟ إنسان عادي من جملة بني آدم مهما كان ينبش ويخرج خارج المسجد ولا يقر. الناس قد تتعلق فيه حتى لو كان عليه غرفة، قد تتعلق في القلوب حتى لو كان عليه غرفة، لكن إذا القياس مع الفارق لا يمكن أن يقاس مسجد النبي عليه الصلاة والسلام على أي مسجد دفن في ميت أو كان الميت قريب من المسجد ثم وسع المسجد وبني على الميت حجرة، هذا لا ضرورة إليه. ويمكن بسهولة أن المسجد ما يوسع من جهة القبور أو أنه تخرج القبور عن المسجد، فإذا هذا يعني من باب الإبطال، هذه حجة المبطل اللي يريد الشبهات يتبع الشبهات. قال قوم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في قبور إذا يجوز الصلاة، كيف تنهون وأنتم صلوا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وفيه قبور؟ هذا كله من تتبع الشبهات، ولكن الحمد لله جواب عنها واضح، ويعني القياس مع الفارق كما سمعنا. طيب هل النهي عن الجلوس على القبور فقط ولا في شيء آخر منهي عنه غير الجلوس؟ في شيء ثانية؟ الوط سيأتي في حديث في نص الحديث لكن في ضعف، والوط هذا حديثه في ضعف، ولكن نقول إنه من باب أولى إذا نهي عن الجلوس الوطن. وجاء عند أحمد وصححه ابن حجر رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا متكئا على قبر، الاتكاء أخف من الجلوس، جالس لم يجلس على القبر، جلس قريب من القبر واتكى عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تؤذي، فبين أنه في إذاء للميت، وأن الميت يشعر بجلوس هذا الشخص وباتكاء هذا الشخص يشعر بذلك، وإلا لم يتأذى، قال لا تؤذي. وفيه أيضا حديث رواه ابن ماجه حديث صحيح صح الألباني، يقول عليه الصلاة والسلام لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أم وسط الطريق. هذا شوفه منه تحريم قضاء الحاجة بين القبور، يمكن إنسان سفيه يدخل مقبرة ما فيها أحد ويأتيه بول أو غائط ويقضي حاجته في المقبرة، مقبرة واسعة وما فيها أحد ويقضي حاجته في المقبرة، هذا شك أنه حرام لأنه إهانة لهؤلاء الأموات. فإذا كان الميت يتأذى من الاتكاء فقضاء الحاجة من باب أولى. إذن الخلاصة، وفي حديث أيضا يعني ذكرنا الحين الجلوس والاتكاء والوطء وإن كان حديث ضعيف لكنه قياس أولى، وفيه أمر رابع وهو المشي بين القبور بالنعال، يعني هذا أشد ما ورد، حتى المشي بين القبور بالنعال منهي عنه إلا عند الضرورة، وحديث هذا ودليل هذا حديث ابن الخصاصية عند أبي داود وصححه أحمد رحمه الله الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يمشي بين القبور بنعليه فقال يا صاحب السبتيتين، هذه نوع من النعال من الجلد مأخوذة من السبت والقطع، يقطع الجلد الشعر أقصد، يقطع الشعر ويصنع من الجلد نعالا، قال يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك، فخلع نعليه. طيب هل يعارض هذا قول عليه الصلاة والسلام في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين وإن الميت إذا وضع في قبره وإنه أتاه ملكان فيجلسانه وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا ولوا عنه، هل في دليل على جواز المشي بالنعال؟ بعض العلماء استدل به، ابن حزم استدل بهذا على جواز المشي بين القبور بالنعال، وفقه عجيب قال يحرم المشي بين القبور بالسبتيتين، جمود على الظاهر بالنوع هذا الخاص من النعال، وأما غير السبتيتين فيجوز لحديث أنس يسمع قرع نعاله. شوف الفقه الغريب، ولا غرابة يعني، لأنه هؤلاء هم الظاهر جمود على اللفظ وبعد عن يعني فقه النصوص والنظر في المعاني، جمود على الظاهر. ولذلك بعض العلماء أخرجهم من الإجماع، بعضهم يقول إذا خالف أهل الظاهر فإنهم لا يخرقون الإجماع لكثرة مخالفاتهم وبعدهم عن الفهم الصحيح. ومن أشنع ما روي عنهم أنهم في حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، قال يجوز أن يبول في إناء ويصبه في الماء، هذا من أقبح ما روي عنه، يعني هذا جمود شديد على الظاهر، إنه إذا بال في الماء مباشرة حرام وإذا بال في إناء وصبه في الماء يجوز. لا شك أنه من أبعد ما يكون عن الصواب، وهذا يعني يقع فيه من ترك القياس، من ترك القياس وجمدوا على الظاهر. طيب كيف نجمع بين حديث ابن الخصاصية وبين حديث أنس رضي الله عنه؟ يعني هذا احتمال، أنه الميت في الغالب، الميت الجديد في الغالب يكون في أطرف في آخر القبور، يكون في آخر القبور، ثم في العادة إذا دفنوا ميت الجديد مشوا وليس أمامه قبور، هذا الغالب، فيمكن أنه يحمل على هذه الحالة وأن المحرم المشي بين القبور بالنعال، هذه واحدة أو هذا وجه. الوجه الثاني أن نقول هذا مجرد خبر ولا يلزم منه الإقرار، هذا خبر عن الواقع مثل أشراط الساعة حتى تخرج الضعينة من حضر موت إلى عدم، لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها، هل يمكن يستدل به على جواز سفر المرأة بدون محرم؟ ما يمكن، لأن فيه نص، في نص صريح لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وهذا الآن ليس صريحا في الجواز، هذا خبر عن الواقع بغض النظر عن كونه جائزا أم لا. إذن نقول ما في تعارض، يجمع إما بهذا أو بهذا. إذن صار المحرم باختصار هو إهانة القبر بأي نوع كان، بجلوس، اتكاء، وط، قضاء حاجة، مشي بالنعال بين القبور، إلا إذا كان هناك حاجة كالحر الشديد لو دفنوا وقت الظهر أو العصر والأرض حارة أو في أشواك في أرض المقبرة أو حجارة أو نحو ذلك، إذا كان في حاجة فلا بأس، يجوز للحاجة. فيه يعني يجب أن ينبه الناس على أمر يقع كثيرا، إذا جاءوا يدفنون الميت الجديد وصار فيه عدد كثير من الناس يتحلقون حول القبر ويطؤون على القبر الذي بجواره، إما بشعور أو بعدم شعور، بعضهم يكون منهمكا في النظر إلى الميت الجديد مع الزحام ولا يشعر وهو فوق القبر، فيجب التنبيه من حضر ورأى هذا، يجب عليه إنكار وينبه. إذا كان الإنسان جاهلا يعلم، إذا كان غافلا ينبه، يبعد أن أحد يعرف الحكم ويتعمد إهانة الميت المؤمن، هذا بعيد يفعله إما الإنسان إما ذهولا عدم انتباه أو جهل، فلا يجب على من حضر أن ينبه. قل يا أخوان ترى ما يجوز وطع القبر، انتبهوا وأخذوا أخوان عن القبر، لا بد من التنبيه والإنكار، يعني هذا منكر يجب إنكاره. وهذا يدل على يعني حرمة المؤمن وقيمته وقدره عند الله سبحانه وتعالى، يعني حتى بعد الموت له هذا الاحترام والتقدير والإكرام حتى بعد الموت. يعني قد يقول قائل هو الآن مدفون وميت وخلاص، وضع تحت الأرض فوقه لبن فوقه تراب متر تراب أو أكثر وميت، الميت لو ضربته ما يحس، خلاص ما خرجت الروح منه، وضع في الأرض وأكلته الأرض، يعني بعد سنة يكون عظاما ما تجد إلا مجموعة عظام. ومع ذلك ترد هذه الحديث في النهي عن إهانة قبر المؤمن بأي طريق أو بأي نوع من نوع الإهانة. سبحان الله، يدل على أن المؤمن له شأن عظيم عند الله تبارك وتعالى. من الذي يسأله؟ خارج المسجد، خارج المسجد لا، ما في حاجة الدفن خارج المسجد، لأن هذه مثل النار والبنزين، يعني القبور هذه أعظم وسيلة وسائل الشرك، ما حاجة يدفن قريب من المسجد، كأنه يعني ندور حول الحماء، من دار حول الحماء يوشك أن يقع فيه. المقابر تفصل، يوضع الأماكن وقبور يعني أسوار وكذا، وتكون مستقلة بأسوارها وماكنها، ما يكون المفتوح للقبور مكشوفة بجوار المسجد. لكن إذا حوطت المقبرة صورت ما يضر لو في مسجد قريب منها، مع أن الأفضل أن يبعد إبعادا للناس عن الوقوع في الشرك. يجوز لأنه ما في قبر في المسجد، المسجد نفسه سليم ما في قبور، لكن إذا رأينا الناس مثلا كل ما طلعوا من المسجد اللي يدعي عند القبر واللي كذا، ينبغي على ولاة الأمور أنهم يعالجون هذه القضية، أنه مثلا ينقل المسجد أو تنبش القبور، ينظر في الأصلح يبعد. يعني بعض الناس كله رايح المسجد وهو جاء يبدأ يدعو، كل ما وصل القبور إما يقرأ عندها أو يدعو وكذا، يكون بدايات الشرك. باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها عن أبي الزبير عن جابر، هذه علة الحديث اللي فيه الوطء، أن رواية أبي الزبير المكي عن جابر رضي الله عنه، وأبو الزبير كما مر معنا مدلس، فإذا عن الرواية تكون ضعيفة، إلا ما جاء في صحيح مسلم هذا يستثنى، ما خارج الصحيح الأصل فيه الضعف. إذا ورد في مسلم بس الوطأ مو في مسلم، ويذكر يعني عموما. عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، لكن فيه العلة هذه، وجاء الحديث بدون ذكر الوطء، بعضه عند مسلم بعضه عند أبي داود، يعني عند مسلم النهي عن التجصيص وعن البناء والكتابة عند أبي داود، والوطء في هذا في هذه الرواية، لكن السند ضعيف، يعني لو جاء الوطء في رواية أخرى ممكن، لكن لا أعرف يعني ما أعرف الوطء جاء من طريق صحيح، لكن أكلها مثل ما سبق من باب أولى. إذن الحديث في نهي عن التجصيص، التجصيص معروف، طلي القبر بالجص، والجص معروف مادة شبيهة بالإسمنت لكن لونه أبيض، تزين به البيوت في السابق. ما السبب في النهي عن تجصيص؟ من أي ناحية؟ لماذا نهي عن تجصيص القبر؟ نهي عن تزيينه. التجصيص نوع من التحسين والتجميل، فلا يجوز أن يحسن القبر بأي نوع من الأنواع، سواء يعني وضع عليه جص أو رخام أو بوية ألوان أو نقوش زخرفة كما يفعل في بعض البلدان، يوضع على القبر مثلا يعني بنايات من الجانبين كأنها حجارة لكنها طويلة وتزين، يميز القبر بطول هاتين الحصتين أو بناية وتجمل وتدهن ويضع عليه رخام وكذا. هذه بداية الغلو في الأموات. هذا يجي يحط مثلا القبر يكون فيه حجران عند الرأس وعند قدمين لابنة وحجارة يميز القبر حتى يعرف ولا يوطأ، وربما يعرف للزيارة، يأتي الشخص يزور قريبه، كما وضع النبي صلى الله عليه وسلم صخرة عند قبر عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وقال أتعرف قبر أخي وأدفن عنده من مات من أهلي. فلا بأس أن يضع حصات معينة بدون يعني زينة حتى يعرف قبر أبيه وقريبه، هذا ما في بأس. لكن الناس يبدون يتسابقون، هذا يحط مثل حجارة، هذا جاء وحط يعني زي الصبة طولها متر أو متر إلا ولونها، هذا حط رخام، هذا حط بنايات مع الجانبين حوالي متر، وهذا حط قبة فيما بعد، وهكذا يبدأون يتنافسون حتى يأتي الجاهل ويجد هذا القبر المعين محسن في بناء وفي ألوان وفي رخام وفي زخارف. ماذا يقع في نفسه؟ يقول هذا ولي، هذا ولي وهذا يشفع عند الله وكذا، مع ما يقوله أهل البدع وأهل الشرك، فيستجيب مباشرة، يسهل وقوع العوام في هذه الحبولة ويقعون في الشرك الأكبر والعياذ بالله. إذن نقول لا يجوز أن يميز القبر بأي شيء كان، لا بتجصيص ولا ببناء ولا بألوان ولا بكتابة ولا بأي شيء. لكن لو واحد قال طب كيف أعرف قبر قريبي؟ نقول له ضع شيء مميز، مثلا القبور فيه لبنتان في الغالب، ممكن يأتي بصخرة قريبة من الشبر أو كذا ويضعها، أو عود خشبة يغرزها ويعرف هذا شكل هذا العود أو هذه الحصات ويضع عند القبر علامة، لكن بدون كتابة. طيب هل يجوز التلوين؟ بعض الناس يلون يحط لون معين أزرق أو أحمر عشان يعرف القبر إذا جاء إليه، نقول الأفضل عدمه، لا يضع أشياء فيها تحسين لأن هذا يفتح باب. صحيح هذه سهلة، مثلا جاب بخاخ ورش على اللبنة أو الحصات بلون أزرق أو أحمر أو أخضر حتى يعرف قبره قريبه، يأتي الجاهل ويظن أن هذا من باب التحسين فيفتح باب للتحسين والبويات والتجميل وهكذا. الشر يبدأ قطرة ثم يزيد، فيقال سد الباب. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التجصيص وعن الكتابة أيا كانت، سواء اسم الميت أو يكتب أنه الشيخ فلان وعبارات مدح أو ثناء وكذا، لا يجوز كتابة أي شيء حتى الاسم. بعض يقول بكتب اسم قريبي حتى أعرفه، بس هذا بس مجرد أنه فهد أحمد صالح، نقول لا يجوز، لا يجوز أن تكتب أي شيء. النبي عليه الصلاة والسلام سد هذا الباب، وأن يبنى عليها هذا أيضا سبق لنا في حديث علي رضي الله عنه، تدع قبرا مشرفا لسويته وأن توطأ، وسبق الكلام فيه. إذن إذا لاحظنا تعملنا الحديث وجدنا أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إيش؟ عن تعظيم القبر وعن إهانته، هذا هو الوسط في هذه المسألة، لا إفراط ولا تفريط، لا يهان القبر ولا يعظم لأن إهانة الجلاية على الميت المسلم وتعظيمه وسيلة للشرك. ما أدري شو يقصدون بالتطيين، هل التطيين يعني الظاهر أنه يطين يعني يوضع طين خارج القبر، الطين هذا يعني تمييز القبر وكذا، لكن على العموم نقول إذا كان شيء مثل الحجر الذي وضعه النبي عليه الصلاة والسلام فلا حرج، لأن حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام حمل حجرا حسر عن ذراعيه وحمل حجر وضعه عند قبر عثمان المضعون رضي الله عنه، وقال تعلموا قبر أخي وأدفنوا عنده من مات من أهلي، فما في مانع من علامة، لكن ما تكون لا كتابة ولا ألوان وتحسين، علامة ما تلفت النظر، بدل اللبن جاب حجر صخرة ما في مانع، لكن شيء في تحسين بحجة أنه يميز ما يجوز، كل اللي بيحتاج بهذه الحجة، هذا حط مثلا لون هذا يحط لونين، هذا حط رفع الحصاة وكذا، هذا يأتي رفع نصف متر أو متر إلى ربع، هذا يجي يرفعها متر متر ونص لين تصير بناية، وهذا يجي يضع قبة، وهذا يضع رخام، وهذا يكتب، كما موجود في كثير من البلدان تجد أشكال ألوان في القبور، تجد يعني غرائب، هذا القبر عليه قبة كبيرة وهذا صغيرة وهذا حجارة طويلة من الجانبين وملونة وفيها رخام مكتوب عليها الولي أو العالم فلان وفلان وكذا، يعني أشياء غريبة، بعضهم يضع دعايات، وهذا من أعجب ما سمعت، غريب جدا دعايات، لا دعايات، يقول في بعض القبور يكتبون هذا قبر فلان وفلان عاش 80 سنة أو 90 سنة ولم تسقط أسنانه لأنه يستعمل معجون كذا، والله سمعت كذا، شوف السفاهة، هذا في الغرب طبعا مو في بلاد المسلمين، يعني شوف انظر إلى سخافة العقول، دعايات حتى في المقابر، جاء الزائر وقرأ هذا، طيب إيش دريز الكود يفتح القبر ويشوف أسنانه يساقط ولا لا، أنا كيف يصدق وما يشوف، لازم يقول أكشف عليه، مش عرف أنه عاش 80 سنة، لا لقى الجمجمة، كنت وديها المختبرات يحللها حقنا الجيولوجيا يشوفون كم عاش، في سؤال عندك؟ لا ولا يعني عصافير تشرب في غير المقبرة، يعني أي شيء يلفت النظر ينبغي الإبعاد عنه، لأن هذا هو أعظم باب للشرك، كما بوب عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال باب ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد، وذكر آيات وحديث، يعني باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر، يعني هذا في مشروعية السلام إذا دخل إنسان المقبرة، كل الأحاديث الوردات تدور حول 3 أشياء 3 جمل، الأولى السلام وجاءت في صيغ يعني من أحسنها السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، واللفظ الثاني السلام عليكم دار قوم مؤمنين، هذه الجملة وهذه أول جملة السلام على هؤلاء الأموات، الثانية دعاء وردت بصيغتين، الصيغة الأولى نسأل الله لنا ولكم العافية، والثاني يغفر الله لنا ولكم، يعني دعاء بصيغتين، ثم الجملة الثالثة وإن إن شاء الله بكم للاحقون، السلام دعاء تذكير للنفس بأنه سيموت ويلحق بهم، إذن كل ما ورد في الأحاديث، لأن ورد عدة أحاديث كحديث عائشة وحديث بريدة وحديث ابن عباس هذا، وعند النساء أيضا يعني 4-5 أحاديث أو أكثر كلها تدور حول هذا. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أو السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يغفر الله للمستقدمين منا والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. في بعض العلماء استشكر قول النبي عليه الصلاة والسلام إن شاء الله، مع أن الموت لا شك فيه، إنك ميت وإنهم ميتون، فكيف استثنى في ذكر الموت وإنا إن شاء الله بكم للاحقون؟ كيف هذا للموت؟ طب سيلحق بهم بالموت ولا لا؟ سيلحق بهم إذا مات، والموت يقين، كيف استثنى قال إن شاء الله؟ صحيح، هذا الجواب اللي ذكره من ذكر من العلماء، قال الاستثناء للموت على الإسلام، لأن الخاتمة خفية لا يدري أحد بماذا يختم له. وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، بكم أيها المؤمنون لاحقون، نلحقكم نموت كما متم على الإيمان. هذا يعني الجواب على هذه المسألة. طيب في سؤال هنا، هل الميت يسمع السلام إذا سلم المسلم؟ هل الميت يسمع، الأموات يسمعون ولا ما في دليل؟ إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، إنك لا تسمع الموتى. فهل يعني إذا قلنا يسمعون تصادمنا مع هذه الآية، إنك لا تسمع الموتى، وإذا قلنا يسمعون، إذا قلنا لا يسمعون لأنهم موتى، يقال ما فائدة المخاطبة بالسلام؟ أن يمكن يدعو لهم، أن السلام هو دعاء بالسلامة، قد يقول واحد هو دعاء، لكن نقول خاطبهم السلام عليكم. وأنت إذا أردت تدعو لغائب تقول اللهم اغفر فلان وارحمه وعافه واعف عنه، ما تسلم عليه لأنه غائب ما يسمعك، واضح؟ فكيف الآن يخاطبهم السلام عليكم؟ لاحظ هنا قال أقبل عليهم بوجهه، سلم عليهم ومقبل عليهم بوجهه، ما سلمهم عن يمينه ويساره أو خلفه، لا أقبل عليهم بوجهه وسلم. ما تقولون؟ هل هم يسمعون أحمد؟ لا، قد يقال قرع النعال هذه حالة خاصة عند أول الدفن، يأتيه ملك فتعاد فيه الروح، ويأتيه ملكان فيقعدانه ويقولان لمن ربك إلى آخره، فهذا قد يقال أنه بعد الدفن مباشرة تعاد إليه الروح ويسأل، يسأل الله له التثبيت، فإنه الآن يسأل، فهو حي الآن يسأل، فهذه حالة خاصة. والسلام على الأموات عموما في أي وقت، فهذا ربما أنه يعني يعطينا إجابة جزئية، والسؤال عام، هل يسمعون عموما في أي وقت أم لا؟ هذا هو الظاهر، أنهم يسمعون لأنه خاطبهم السلام عليكم دار قوم مؤمنين. ورد حديث لكن الظاهر فيه ضعف، لكن حسنه ابن عبد البر يعني مفهوم معنى الحديث أنه لا يسلم أحد على ميت كان يعرفه في الدنيا إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. فيعني هذا الحديث بصحة نظر، لكن عموم الأحاديث يعني مشروعية السلام والمخاطبة هذا يدل على أنهم يشعرون بمن يسلم عليهم، وإلا لما شرعت المخاطبة لهم. طيب قوله إنك لا تسمع الموتى، هذا كيف الجواب عنه؟ غير اللي ورد. طيب ممكن في شلون يدعوهم يعني إلى الإسلام؟ يطلب منهم يعني دعاء الشركي، إنك لا تسمع، إن تدعوهم لا يسمعوا، هذا في نسخة إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هذا عنه جوابان، إنك لا تسمع الموتى، عنه جوابان. الجواب الأول أن المراد بالموتى في هذه الآية هم المشركون، أموات، لأن الله سبحانه وتعالى شبه المشركين بالأموات، الأموات غير الأحياء، هذا في القبور، شبه المشركين بالأموات. ومن كان ميتا، نعم هذه الآية، ومن كان ميتا فأحييناه، ميتا بالشرك فأحيناه بالإسلام. الله سبحانه وتعالى يعني شبه المشركين بالأموات، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. والمراد بالإسماع في هذه الآية هو إسماع الدعوة إلى الله وإلى الإسلام، وليس عموم الكلام، لا، هذا في كلام خاص والدعوة إلى الله. فهذا تطميل للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول هؤلاء المشركون أموات، أموات القلوب، وأنت لا تسمع الموتى، أن قلوبهم ميتة فلا تسمعهم، فأنت لا تسمعهم الدعوة إلى الله، وليس مجرد أي كلام. المشرك يسمع، لو قلت وش اسمك؟ قال اسمي فلان، لكن المقصود لا تسمعهم دعوة الحق فلا يستجيبون. هذا فيه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا واحد. الثاني أن نقول أنه ما في مانع نقول الأصل أن الميت لا يسمع إلا ما جاءت به النصوص وهو السلام. لكن لو واحد جاء عند القبر سلم، وجاء عند قبر أبيه أو أمه وقعد يتكلم معه، قال أبشرك ترى العيال ما شاء الله تخرجوا، والبنات تزوجن، وصار كذا وصار كذا، أخبروا عما صار، هل هذا يشرع؟ لا، هذا ضعف في العقل ومخالفة للشرع ولا أصل لهم. يقول لا، أنهم يسمعون، ما دام يسمعون السلام إذن هم يسمعون كل شيء، فأنا بعلم أمي إيش اللي صار بعد موتها، وصار كذا وكذا وكذا. هذا شك أنه ينكر، هذا يعني سخافة في العقل ومخالفة للشرع. إذن نقول له يسمعون ما دل عليه الشرع وهو السلام فقط، ولا الأصل أنه في عالم آخر يسمى عالم البرزخ، خرجوا من الدنيا إلى عالم البرزخ، وهذا عالم مجهول غيبي لا نستطيع أن نعرف عنه شيء إلا ما ورد في النصوص، ولا قياس في عالم الغيبي، عالم الآخرة وأمور الغيب ليس فيها قياس. وما دام سمع السلام إذن يسمع كل شيء، هذا غلط. قل الأصل أنه لا يسمع، أنهم أموات وانتقلوا إلى الدار الآخرة، ولا نثبت إلا ما دل عليه الدليل، هذا هو يعني أقرب ما يقول. هذا الظاهر أنه ما يشعر إلا إذا جاء ميت جديد والتقى معه في البرزخ وسأله، لأن هذا ورد في السنن أنه إذا جاء ميت جديد يسألون ما فعل فلان بفلان، فيقول أما أتاكم؟ فيقولون ذهب به إلى أمه الهاوية، لأنه يخبره أنه مات قبله وروحه ما جاءت، فيعرفون أنه ذهبت روح إلى النار والعياذ بالله. إذا مات الجديد سألوه وعرفوا الأخبار، هذا يدل على أنهم لا يعرفونها من الأحياء، لأنه في عالم آخر وعالم البرزخ. باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور، هذه فيها كلام وخلاف في زيارة النساء، نقف عليها. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.